بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الثاني في الديات، وفيه مسائل، أي أن هذا الباب مدخل في الكلام على أحكام الديات ومسائلها. المسألة الأولى تعريفها: الدية لغة من وديت القتيل أديه دية، إذا أعطيت ديته، إذا أعطيت ديته، والجمع ديات. الدية كما ذكر بكسر المهملة وتخفيف التحتانية من ودى القتيل إذا أعطاه ديته. فالدية كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى مصدر ودى، يدي دية مصدر حذف فاؤه وعوض عنه بالهاء عوضا عن فاعله المحذوف، أي فاء فاعله المحذوف، لأنه من ودى فعل، ودى على وزن فعل، حذف فاء الكلمة الذي هو الواو فصار دية، صار دين، فأتي بالهاء عوضا عن ذلك المحذوف فسمي دية، قيل دية. وشرعا هي المال المؤدى للمجني عليه أو لوليه بسبب الجناية، بسبب الجناية. وبعض العلماء رحمهم الله تعالى يفرق بين الدية وبين الأرش، فيجعل الديات في النفس، الديات خاصة بالنفس، أي بقتل النفس، إما عمدا أو شبه عمد أو خطأ. وأما في الجراحات فيسمى أرشا. ومن أهل العلم من يطلق الدية على الجميع كما هو الحال عندنا، وهو الذي عليه الأكثر، ومنهم من كذلك يطلق الأرش على الجميع، وهذا يدلنا على أن هذه الألفاظ تستخدم أحيانا بالمعنى العام وأحيانا على المعنى الخاص، فلا مشاحة إذن في الاصطلاح. وقد دلت الأدلة الشرعية على تسمية الدية في القتل يعني في النفس، وكذلك على الدية فيما سوى ذلك، كما سيأتي معنا الإشارة إلى ذلك في أثناء حديث الباب. فشرعا الدية كما ذكر عندنا هاهنا هي المال المؤدى لمن؟ للمجني عليه، أي إذا كان المجني عليه حيا، وهذا يكون في الجناية ما دون النفس، أو لوليه إذا قتل، إذا قتل المجني عليه فالدية تكون لوليه من بعده. ما سببها؟ سببها الجناية، إما بالقتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد، أو بما دون ذلك. وتسمى أيضا العقل، تسمى دية وتسمى أيضا العقل. قالوا لأن القاتل كان يجمع الدية من الإبل فيعقلها بفناء أولياء المقتول ليسلمها إليهم، أي كانت عادة العرب إذا جمعوا الدية لأولياء المقتول عقلوها بفناء بيته، أي بساحة بيته، بساحة بيت أولياء المقتول، فيسمى عقل، يسمى ذلك عقل. فلكثرة استعمال العقل على الدية، أي في دية الإبل خاصة، صارت تسمى الدية عقلا، سواء كانت في الإبل أو في غيرها من الأموال، سواء كانت في الإبل أو في غيرها من الأموال. مع أن أصل التسمية على ما ذكر هاهنا أن العقل لعقل الإبل، هذا معنى. ومعنى آخر ذكره بعض العلماء رحمهم الله تعالى ولعله أصرح في التعميم، قالوا سمي العقل عقلا أو سميت الدية عقلا لأنها تعقل أي تمنع من قتل القاتل، تمنع من قتل القاتل، بمعنى أن القاتل إذا دفع الدية أو الجاني إذا دفع الدية منعت عقوبته بالمثل. بسبب ماذا؟ بسبب دفعه للدية، بسبب دفعه للدية، فسمي عقل، فسميت الدية عقلا لأجل هذا المعنى، لأنها تمنع، تعقل أي تمنع، تربط أولياء المقتول من الاعتداء على القاتل. وعلى هذا المعنى يكون المعنى أظهر في كون العقل يطلق على عقل الإبل أو على دية الإبل وعلى دية غيرها من أنواع الديات، سواء كانت البقر، الغنم، الذهب، الفضة أو غيرها من الأموال، على ما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. المسألة الثانية مشروعيتها، أي مشروعية الدية، ودليل ذلك والحكمة منها. أولاً أدلة مشروعيتها: الدية واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، أي دل على وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع. وتعدد الأدلة في المسألة الواحدة يدل على تأكيدها وتقريرها، تعدد الأدلة في المسألة الواحدة من فوائده أنه يؤكد حكم المسألة ويقررها بحيث لا يبقى ريب ولا شك في ذلك الحكم. وإلا كما هو معلوم الدليل الواحد يكفي، سواء كان من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات الحكم، فكيف إذا تضافرت الأدلة من الكتاب ومن السنة، بل وأجمع عليه العلماء، فهذا كما يقال نور على نور. أدلة مشروعيتها: الدية واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. الشاهد قول الله جل وعلا: ودية مسلمة، دية مسلمة إلى أهله. فقوله فتحرير رقبة أمر، وقوله ودية مسلمة كذلك معطوف على الأمر، أي وعليه دية مسلمة، ويلزم كذلك بدية مسلمة. وأما السنة فحديث أبي هريرة المتقدم ذكره: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقتل، إما أن يفدي أي بالدية بدفع الدية، وإما أن يقتل. وكذلك حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مقادير الديات، وفيه مقادير الديات، فدل ذلك على أنه ثابت في الكتاب، ثابت هذا الحكم بكتاب الله جل وعلا وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأجمع أهل العلم على وجوب الدية، لا خلاف بينهم في ذلك. حكمة مشروعيتها أي الدية. أما الحكمة من مشروعيتها فهي حفظ الأرواح وحقن دماء الأبرياء والزجر والردع عن الاستهانة بالأنفس، أي شرعت لأجل هذه المعاني، فيها معنى من معاني العقوبة، فيها معنى من معاني العقوبة الدنيوية بأن يتكلف جمع الدية ويعطيها لأولياء المجني عليه، ففيه معنى من معاني العقوبة بالأموال، العقوبة بالأموال. وفيه كما ذكر كذلك ردع للجاني على ألا يجني مرة أخرى، وفيه كذلك تطيب لأنفس المجني عليهم أو أولياء المجني عليهم لأجل ألا يحصل الاعتداء من قبلهم، ففيه معنى من معاني تطيب النفس ودافع العوض والبدل. المسألة الثالثة: على من تجب الدية ومن يتحملها؟ يعني علمنا حكم الدية، بقي من يتحمل الدية وعلى من تجب الدية؟ قالوا: من أتلف إنسانا أو جزءا منه لا يخلو من أحد أمرين: إن كانت الجناية التي أفسدت بسببها النفس عمدا محضا وجبت الدية كلها في مال القاتل إن حصل العفو وسقط القصاص، فإن بدل المتلف يجب على متلفه، قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني معنى هذا أن الدية تجب على القاتل قتلا عمدا إن عفى عنه أولياء الدم، لأن قاتل العمد كما مر معنا هو على ثلاث مراتب: إما أن يقتص منه النفس بالنفس، وإما أن يرجع إلى الدية، فإذا كانت الدية فإنها تجب على القاتل نفسه، لا تكون على العاقلة، لا تكون على العاقلة، ولكن تكون على القاتل نفسه. لماذا؟ لأن القتل وجب عليه، فلما عفي عن القاتل وانتقل إلى البدل كان البدل عوضا عن ماذا؟ عن حفظ نفسه. وإذا كان كذلك قالوا: فهو الذي يتحمل الدية، هو الذي يتحمل الدية، بمعنى أنه لا يجب على العاقلة أن تدفع معه الدية، لكن لو تبرعوا تبرعا من باب الإحسان لا بأس. لكن الكلام ها هنا على ماذا؟ على الإيجاب. على من تجب؟ تجب على القاتل عمدا، هو الذي يجمعها وهو الذي يقوم بأمرها ويدفعها إلى أولياء المقتول. الحالة الثالثة كما هو معلوم العفو. وحالة رابعة خارجة، أو قل هي تابعة كذلك لهذا الباب، حالة الرابعة هي تابعة لهذا الباب، أن يحصل الصلح، الصلح كأن يطلب أولياء المقتول القتل قصاص، لا يريدون إلا القصاص، فيدخل بعد بعض المصلحين مثلا فيقول لهم خذوا الدية، يقول ما نريد دية، نريد ماذا؟ النفس بالنفس. يقول لهم خذوا فوق الدية ربعها، لا يرضون، نصفها لا يرضون، ثلثيها لا يرضون، مثليها أو مثلها وزيادة، يعني ضعفيها، يعني ضعف الدية، فيتصالحون على هذا. هذا لا بأس، هذا لا بأس به إن حصل الصلح بدفع ما هو فوق الدية وحصل وقام الأمر على ذلك، فكذلك لا بأس بذلك، كما تقدم معنا الحكم في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله إلا أن يصطلحا، إلا أن يصطلحا، وكما قال صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الأحاديث الذي مرت معنا في الكلام على قاتل، في الكلام على القاتل العمد. فالحاصل أن هذه أحكام قاتل العمد، فإذا الدية في قاتل العمد تجب على القاتل فقط، أما العاقلة أما الأولياء فلا يجب عليهم، لكن يساعدونهم من باب الإحسان والفضل على تجميع الدية، لا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الوجوب، وهذا من باب التغليظ على القاتل بسبب فعلته، من باب التغليظ على القاتل العمد بسبب فعلته، لأنه تعمد القتل فاستحق العقوبة الشديدة، استحق العقوبة الشديدة، ومنها أن يتحمل الدية بنفسه وأن يجمعها بنفسه، بخلاف قاتل الخطأ كما سيأتي معنا أو شبه العمد. قال وأما إن كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فإن الدية تكون على عاقلة القاتل، الدية تكون على عاقلة القاتل، أي تجب على عاقلة القاتل، أي لا تجب على القاتل ولكن تجب على العاقلة، أي على أولياء، على أولياء القاتل الأقرب فالأقرب. فإن عجز أولياؤه الأقربون أو جمعوا ما تيسر ما عندهم، فلهم أن يأخذوا ممن يليهم، يعني مثلا أقارب قاتل ما مثلا خمسة، الأقارب القرب منه، مثلا له أب، له عم، له أخ أو أخوان وعمان مثلا وأب، هؤلاء أولياء الذين هم أقرب الناس إليه، هم يبدأون بجمع الدية، ما استطاعوا إلا جمع مثلا نصف الدية، يرتفعون إلى ماذا؟ العصبة، إلى من يليهم، إلى من يليهم، إلى أعمام الأب، إلى أجداد الأب، وهكذا يرتفعون إلى من فوقهم حتى تجتمع الدية فيدفعونها إلى أولياء القاتل. وهذا التوسع على سبيل الإيجاب، على سبيل الإيجاب لا على سبيل الفضل، أن من يليهم يقول ما نحن ماذا ليس علينا شيء، بل يجب عليهم لأنها على العاقلة، لأنها دية على العاقلة، ولكن يبدأ فيها بالأدنى فالأدنى، الأدنى فالأدنى. يدل على هذا كما ذكر هاهنا، قيل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل على عصبتها، الشاهد أن العقل على عصبتها. قال وإنما وجبت على العاقلة، يعني هذا الأول الدليل، بقي التعليل. التعليل قال وإنما وجبت على العاقلة لأن جنايات الخطأ كثيرة، جنايات الخطأ كثيرة والجاني فيها معذور. لماذا؟ لأنه ما تعمد ولا قصد أصلا القتل، ولكن ابتلي بذلك، ابتلي بذلك كما تقدم في صور القتل خطأ. قالوا فوجبت مواساته، يعني أحيانا كما تعلم رب إنسان، رب امرأة أم ترضع ولدها فتقتلب عليه فيموت، يختنق فيموت، يكون هذا نوع من قتل إيش؟ من قتل خطأ، نوع من قتل ماذا؟ الخطأ. هذه مصيبة على الأم أصلا ورأسا. فلو قلنا عليك أيضا الدية لكان فيه ماذا؟ فيه مشقة فوق المشقة، لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن أنزل علينا هذه الشريعة المحكمة من تنزيل من حكيم حميد بحكمة جل وعلا، جعل لكل مقام حكم، جعل لكل مقام حكما يليق به، ففرق بين قاتل العمد الذي يستحق صاحبه العقوبة، وبين قاتل الخطأ الذي مبنى العقوبة فيه على التخفيف، فشرع الله تبارك وتعالى الدية فيه ولكن جعلها على العاقلة، جعلها على العاقلة. وأما القاتل فإنه تجب عليه من ماله الكفارة، تجب عليه من ماله الكفارة، الكفارة كما تقدم معنا عتق رقبة إن كانت موجودة من مال هذا، يعتق رقبة من ماله. لكن إذا ما وجد ينتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام، ينتقل إلى الصيام. وكما مر معنا على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان لا يستطيع الصيام، كان يكون شيخا كبيرا أو كان إنسان به مرض مزمن لا يستطيع معه الصيام، على الصحيح من أقوال أهل العلم كما مر معنا وهو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى البدل وهو الإطعام. الإطعام يكون من مال من؟ ها يا جماعة، من مال القاتل خطأ. لماذا؟ لأن هذا من الكفارة، فالكفارة تكون من ماله والدية تكون على العاقلة. وهذا كما سمعتم من رحمة الله جل وعلا وحكمته أن جعل كل حكم في مكانه المناسب الذي إذا صرف عن ذلك المكان لحصل الخلل الواضح الظاهر. ولكن لما كانت هذه الشريعة تنزيل من حكيم حميد كانت في أعلى 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 مراتب الإتقان والإحكام، فلله الحمد رب العالمين جل وعلا. قال وإنما وجبت، وإنما وجبت على العاقل لأن جنايات الخطأ كثيرة والجاني فيها معذور، فوجبت مواساته والتخفيف، فوجبت مواساته والتخفيف عنه بخلاف المتعمد، ولأن المتعمد يدفع الدية فداء عن نفسه، أي بدل عن نفسه، لأنه يجب عليه القصاص، فإن عفي عنه تحمل الدية بخلاف قتل الخطأ وكذلك الشبه العمد. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.